أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام عبر أثير راديو توازن في السودان وجنوب السودان وعلى امتداد الشريط الحدودي. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم. نجدد بكم اللقاء في تغطيتنا المسائية التي تسلط الضوء على أبرز الملفات التي تهمكم وتأخذكم إلى عمق الشارع ونبض الوطن. في ملف حلقة اليوم نفتح أوراق في غاية الأهمية. نبدأ بفقرتنا قضية اليوم من السودان والناغش في القضية التي تشغل الرأي العام حاليا في منطقة النيل الأزرق، لننتقل بعدها مباشرة إلى النشرة الإخبارية التي نختتم بها جولتنا لهذه الليلة. كل هذه التفاصيل وغيرها تستمعون إليها مباشرة بعد الفاصل، فكونوا بالقرب ولا تبتعدوا.
سألونا مرة عشان يعرفوا ظروفنا كيف، كل الحصل سألونا مرة عشان يعرفوا ظروفنا كيف، كتسير الريد السماء يصف الولي جاب الولي، كتسير الريد السماء يصف الولي جاب الولي. رأيت الكلام لك الكلام الكلام لك الكلام ورمينا حبة لوم عليك جابوا الكلام جابوا عشان يعرفوا ظروفنا كيف، كتسير للريد الزمان صف الولي بجاب الولي، كتسير للريد الزمان صف الولي بجاب الولي.
أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل، ومرحب بكم في مساحتكم الأولى التي تعبر عنكم دائما. تعالوا بنا نتابع فقرة قضية اليوم من السودان، ونخصصها الليلة لمعالجة أبعاد القضية في منطقة النيل الأزرق.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مرحبا يا استاذ اسماعيل احمد، عرفنا بروحك اولا.
عليكم السلام ورحمه الله، انا اسماعيل احمد اسماعيل
فاعل مجتمعي
منطقه.
مرحبا بك الليله معنا في راديو تمازج، ونحن بنتكلم عن قضيه اليوم، وقضيتنا الليله من النيل الازرق. عايزين نتكلم معك عن بدايه حرب 2023 وكيف بدأت المعارك داخل إقليم النيل الأزرق؟
شكراً أستاذ. حقيقة الحرب بتاعت 23 دخول النيل الأزرق كان بداية بالمنطقة الغربية للنيل الأزرق اللي هي محافظة التضامن، بعد أحداث ضرب الموية، بعد ذلك دعم سريع بر جنوبا لمنطقة المزمون. يمكن المزمون جريوة دي أقرب منطقة حدودية من ولاية سنار النيل الأزرق. دعم سريع أول بكل يوم كان في 2/8/2024 منطقة جريوة بولي والجمام، ووصل لحد رأسة المحافظة اللي هي مدينة فوق. يعني كانت معركة يعني في ظرف بتاع خريف، الناس كان وضيعة صعب فنزحت من المناطق، يعني يمكن كل المناطق بتاع جريوة وقولي ورورو وبوط وغيره نزحوا لمنطقة بوك ودبوك وجزء منه من منطقة دمازين، فكان يعني وضع صعب جدا. يعني شهر 10 الدعم السريع انسحب والجيش رجع استلم المنطقة، بعد ذلك حصلت مناشرات إنه الناس ترجع، والناس ذاتها كان بالع على المنطقة لأنه فيها زراعتهم ويعني كده، فجوا راجعين. لكن قبل ما هم يجوا يعني الجيش برضو يعني بعد الانتهاكات تمت من الدعم السريع، قتل وتشريد وتصفيات كده، الجيش برضو يعني مشى في نفس الخط، يعني برضو صنف القبائل ذات الخطاب بتاعهم بتاعهم في حواضن للدعم السريع وغيره، انهم بشكل عام كده قبائل رفاعة المتواجدين في المنطقة الغربية. يعني كان الطيران يستهدف القرى أو الأحياء اللي هم موجودين فيها، فتم تدميرها بشكل كامل. فالناس جات راجعة في شهر 10 ليقسموا ويلموا باقي حصاتهم ويزولوا يشوفوا الفضل شنو.
أنت تكلمت عن القوات بتاعت الجيش لما دخلت المنطقة بعد خروج الدعم السريع منها، ارتكب انتهاكات على أساس إسني استهدف به بشكل مباشر القبائل بتاعت الرفاعة في النيل الأزرق بشكل صريح واضح. هل قوات الدعم السريع لما دخلت استهدفت مجموعات على أساس إسني؟ برضو دي حاجة ما وضحتها.
طيب الدعم السريع هو كجاء يعني ما كان عنده استهداف إسني، يعني كان حتى هم في البداية بيناشدوا المواطنين إنه ما تطلعوا غيره هناك، لكن بعض من أبناء الرفاعة هم قاموا بالعملية بتاعت إنه ده تابع لكده، يعني بدوا يصنفوا في الناس
على أساس إسني ولا على
مستنفر غيره، جاء مثلا زول ده مستنفر أو كده. يعني الدعم السريع هو دخل جريوة، البداية كان في الشرطة بتاع جريوة والقسم بتاع الشرطة حصل تبادل هناك وقتلوا فيه 3 من بني عساكر و2 مواطنين. يعني الانتهاكات تمت في البداية، يعني كان في اليوم الأول 7، كان يوم استمر الانتهاك يعني على راسهم. واحد كان مسؤول الرياضة في منطقة جريوة زول ما عنده علاقة اسمه مبارك إبراهيم، ده يعني ده تم تصفيته، يعني عنده أخوه كان تابع الجيش ديل أو دفاع شعبي وغيره، البطل بتاعه ما كان في المعركة، يعني سابوه نظر بيتحققوا معه وغيره، فتم تصفيته برضه. يعني ده المنطقة كلها بتشهد له جريوة فاقدين في الأحداث أكثر من 20 نفر في زول واضح كده، يعني أغلبهم مواطنين. يعني
طيب أنا كده فهمتك، اللي هي إنه قوات بتاعت الدعم السريع لما جاء خاش المنطقة بتاعت جريوة استهدفت الناس على أساس انتماء للمقاومة الشعبية، ولأنه الناس كانت ترى الدفاع الشعبي والأسر المرتبطة بشكل أساسي بالحركة الإسلامية والجيش. ده بالنسبة للدعم السريع. بعد الدعم السريع طلع من منطقة جريوة، أنت تكلمت عن إنه الجيش دخل المنطقة بتاعت جريوة تاني وسيطر عليها وارتكب انتهاكات على أساس إسني باستهداف مكونات اجتماعية محددة. بعد ذاك عودة الدعم السريع حصلت كيف؟
خليني برضو أثبت لك الانتهاكات اللي حصلت من الجيش. يعني التصنيف تم الآن المنطقة الغربية يمكن أكثر منطقة فيها قبائل الرفاعة، يعني حتى نزوعهم ذاته كان نزحوا أو لجوا لدولة جنوب السودان، يعني شافوا إن هم لو فاتوا كده حيكونوا ضحايا ودليل. يعني تم المصادرة تلكات لرؤوسهم، يعني إذا كان إدارات أهلية أو رأسمالية، يعني تمت مصادرة ممتلكاتهم يعني من قبل الحكومة الموجودة الآن، تمت مصادرة ممتلكات. الدعم السريع في شهر 12 جاء البداية بدأ بيرورو، يعني قطروا دعمة سريعة الجرائم اللي ارتكبوا فيها، يعني ما كان يا بيسأل إنه ده عسكري أو ده مواطن، يعني من طرف كريل، من طرف منطقة رورو في لحظة بعد ساعتين أو ثلاثة يمكن قرابة 100 أو 150، ده مواطن ما عنده علاقة، لا كان لابس باكي، يعني حتى في ناس ذاته كان بيجوا موجودين، يعني فيها كان ناس برضو موجودين ما هو، لكن بعد فترة اتلقت الجسس بتاعتهم. كلام ده في خلال ساعات، يعني في شهر 12 ده، وفي الكلام ده ما كان في مقاومة من الجيش أو مقاومة من ميليشيات المعاونة للجيش اللي هم المستنفرين أو المقاومة الشعبية وغيره. دخل رورو وقال الجمام وجريوة وبولي وبوك، يعني الكلام ده في يوم واحد، وما في منطقة ما فقدت أقل من 100 شخص. ده يعني دعم السريع جاء في انتقام المرة دي، جاء منتظم من المواطن، يعني مطاردة بسلاح، الناس جارية والسلاح ورام كده.
تفتكر إنه أسباب الانتقام ده
معه الدعم السريع؟ يعني انت بتنجي نتكلم عن الدعم السريع دخول المنطقة الغربية، الكفاء الموجودين، يعني يمكن انت سمعت باللواء البيشي متحول للواء حمودة بشنب، ديل أبناء المنطقة الغربية، فهم شافوا انه تم في أهلهم ده، يعني دي المؤسسة إذا بتتعامل كده انه بتجي على أساس قبلي وأساس أرغي، يعني مواطنين عزل بيجي تعمل فيهم إبادات وجرائم بيضاء، نحن بنرد بس يعني يردوا بنفس الطريقة الرد بها الجيش أو أسوأ من الطريقة الرد بها الجيش. يعني
طيب معنا كيف الحاجة دي أثرت على الواقع الاجتماعي ما بين المجتمعات داخل إقليم النيل الأزرق؟
والله يا شاس، والحاجة دي يعني أو جاي ارتداد لحروب النيل الأزرق، يعني أصلاً دائماً نحن في النيل الأزرق قاعدين نعاني من المسألة دي، أو كل الكونات أو الحروبات اللي بتبدأ على أساس إسني وعرقي، والخطة بتمشي فيه حتى الحكومة الموجودة.
طيب بكلامك ده أنت بتقول إنه يعني أصلاً الوضع أو النسيج الاجتماعي في النيل الأزرق في الحروب دي أرحقته، وبقى أصلاً نسيج اجتماعي متحالك، وحرب 2023 دي هي زادت الوضع سوءاً، إذا أنا فهمتك
زادت سوءاً وفي مخاطر، يعني لحد الآن يعني يمكن الوضع الحسي نحن ماشيين بيه فهو ممكن يبقى كارثة، والسودان كله ما يقدر يلم اللي يحصل. أنا الكلام ده بقوله لك، إذا الدعم سريع وصل الدمازي حسي الآن، الدمازي محاصرة 80% من سكان إقليم النيل الأزرق ما بيلاقي ونازح، يعني المنطقة الآن الناس ممكن تصلوا وتحجز أمان اللي هو فاصل الإقليم الدمازي، دعم سريع الآن مسافة بتاع 30 كيلو، إذا لا قدر الله إذا الدعم السريع وصل يكون يعني في كارثة إبادة، يعني من المواطن ذاته الموجود داخل الدمازين الآن مع الوضع الاقتصادي، يعني مسلم نفسه أصلا ما حيقدر ينزح لمنطقة تانية أو يلقى لدولة أخرى.
شكرا لك أستاذ إسماعيل، ويعني أنا شاكر على الإضاءات دي، وعلى أمل أن نلتقي أنا وإنت والمستمعين كلهم مرة ثانية في حلقة جديدة إن شاء الله.
أول حاجة أنا أشاكر لك أنت، وشاكر راديو بتاعكم، وشاكر لكل المواطنين، وبنتمنى أنه كل المواطنين يعني ما يدعموا أي طرف من أطراف الحرب وينادوا للسلام، هو ده المخرج الوحيد للسودان.
بعد ما استمعنا إلى فقرتنا قضية اليوم والتي سلطنا فيها الضوء على زوايا وأبعاد الحرب الحالية، ننتقل بكم الآن إلى استراحة قصيرة مع فاصل موسيقي، ونعود لنواصل بقية فقرات جولتنا المسائية، فأبقوا معنا.
قلبك في عينيك
بعد هذا الفاصل الموسيقي نصل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة من برمجتنا المسائية، مساحة نفردها لمتابعة مستجدات الراهن السياسي وأبرز تحولاته في المشهد السوداني عبر نشرتنا الإخبارية.
مرحبا بكم المستمعين الأفاضل في نشرة أخبار السودان من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر للعام 2026، وفيها نستدل لكم أبرز ما ورد لدينا لهذا اليوم. هيومن رايتس واتش تدعو ألمانيا لمواجهة دور الإمارات في حرب السودان. تركيا يجدد الدعوة إلى وقف الحرب في السودان. انهيار الجنيح السوداني يفجر موجة خلاء جديدة. المبعوث العمومي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في السودان. الجوع يدفع سكان خرب كردفان إلى تناول عنباز الحيوانات. نازحون من جيسان يعيشون تحت ظلال الأشجار. وختاما، جهود رسمية وشعبية لإعادة إعمار جامعة نيالة. إذن المستمعين الأفاضل، تلك أبرز ما وردت إلينا اليوم وإليكم تفاصيلها التالية. دعت هيومن رايتس واتش ألمانيا إلى مواجهة دور الإمارات في الحرب السودانية قبيل زيارة الرئيس محمد بن زايد إلى برلين في 10 سبتمبر. وقالت المنظمة إن تقريرا أمميا وثق دعما إماراتيا للدعم السريع، بما في ذلك تجنيد وتمويل ونقل مقاتلين أجانب، بينما تنفي الإمارات الاتحامات. ودعت المنظمة ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات والتحقيق في شركات متهمة بدعم الدعم السريع، كما طالبت بالإفراج عن الناشط أحمد منصور وغيره من المنتقدين المحتجزين. جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذرا من مقاتل متزايدة على المدنيين. وتسببت الحرب منذ 15 أبريل 2023 في نزوح أكثر من 8.6 ملايين شخص داخل السودان وفرار نحو 4.6 ملايين إلى دول الجوار، فيما يحتاج 33.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. وقال تورك أن الوضع يتدهور في كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور، داعيا إلى وقف استحداث المدنيين والبنية التحتية وإنهاء التدخل الخارجي. وقالت بعثة تقصي الحقائق أن الجيش والدعم السريع يستخدمان الطائرات المسيرة بعيدة المدى، وأن بعض الحجمات قد ترتقي إلى جرائم حرب. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية تعرض 3 مستشفيات رئيسية في الخرطوم لأضرار واسعة، مؤكدة نقص الأدوية والإمدادات الطبية. تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وركود الأسواق. وقال متعاملون إن الدولار بلغ نحو 7.180 جنيها والدرهم 1.940 جنيها، بينما الريال السعودي أكثر من 1.835 جنيها. وفي وقت مدني رصد راديو تمازج ارتفاع سعر إحدى السلع من 190,000 إلى 280,000 جنيه، والدقيق زنت 50 كيلوغراما من 60,000 إلى 90,000 جنيه. وقال رئيس اتحاد المخابز موزا أكاشا أن سعر الرقيفين بلغ 1,000 جنيه بسبب ارتفاع الدقيق ومدخلات الإنتاج، محذرا من زيادات جديدة.
الخبز إذا ما يزيد الدولار أو ينقص ما عنده علاقة، كان تزيد في الموز. بس حاليا الخبز سلعة محررة، فانفلات الأسعار وانهيار الاقتصاد المفاجئ وخبز الدولار 7,100 جنيه بكل تأكيد عندهم سلبياتهم على القطاع. تمت زيادة دقيق في عدد يومين من 77 إلى 108,000 جنيه.
وقال مواطن أن ارتفاع الدولار تسبب في ركود واسع، وإن الأسعار أصبحت جنونية وتتجاوز قدرة المواطنين على الشراء.
والله السلع زادت بأسباب كثيرة. نمرة واحد، عدم أمان الطرق زادت البضاعة، بالإضافة ليقول لك الدولار الجمركي وزيادة الوقود والحاجات دي هي ضعف الأسعار، تأثير الوقود زيادة الوقود دي زادت الأسعار، لأن حاجة كلما رحلتها تكلفتها زادت، الزيادة دي بالتالي بتترجح في السعر، بتزيد سعر السلعة.
بينما قال التاجر كمال الطيب أن التضخيم وتراجع الجنيه تسبب في ركود كبير.
حركة البيع أول شيء يعني الحركة فيها ركود شوية، ممكن يكون 20% أو 30% في الشهور الفاتت، يعني بالضبط كده يعني التضخمات بتاعت الأسعار زادت، فغلت منها البيع والشراء. من الأبرز الحاجات الزادت يعني البن والرز والعدس، يعني السلعة الأساسية للمواطن،
مشيرا إلى صعوبة تحديد الأسعار بسبب تغيير سعر الصرف وارتفاع تكلفة إعادة شراء البضائع. دعا المبعوث العممي إلى السودان بيكا هافيستو إلى عملية سياسية شاملة واستراتيجية لإنهاء الحرب، وذلك خلال مباحثات مع عبد الفتاح البرحان في الخرطوم. وقال هافيستو أنه نقل رسائل بشأن قبض التصعيد وحماية المدنيين، وأعرب عن أمله في تبادل الأسرى والمحتجزين المدنيين بين الجيش والدعم السريع، وأكد أن الحوار هو الطريق إلى السلام المستدام، مشيرا إلى أمل الأمم المتحدة مع الأطراف السودانية وشركائها في الآلية الخماسية، وتضم الآلية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والعيقاد. تفاقمت الأوضاع الإنسانية في محلية الأضية بقرب كردفان، ما دفع عشرات الأسر إلى تناول الأنباث مقلفات أصر الزيوت المستخدمة كألف للحيوانات. وقالت غرفة طوارئ دار حمر أن مناطق دونك الحر والقرى المجاورة تشحد شحا حادا في الغذاء، مما أدبر بعض الأسر على الاعتماد على العنباز. وقال متحدث باسم القرفة فضل عدم كشف هويته لأسباب أمنية أن القضية تواجه كارثة صحية وغذائية بسبب الحصار المفروض من قبل الدعم السريع، وأضاف أن الأطفال يقفون في طوابير للحصول على وجبات من الأنباز، محذرا من تزامن الجوع مع الكوليرا ونقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى المنطقة.
وفي مشاهد تجسد حجم الحسرة والوجع، تحول الأنباز اللي هو على فلا المواشي إلى وجبة رئيسية والوحيدة للأسر اللي هي محاصرة في منطقتي دونك الحر وحلة الحسين التابعات محلية الأضية بولاية غرب كردفان. فيقف الأطفال في صفوف طويلة للحصول على حصص زهيدة لسد رمق أسرهم بعد نفاذ الطعام كليا، كما تشهد المنطقة انتشار مخيف لوباء الكوليرا وتسجيل معطيات كارثية.
بينما قال موسى عبد الله صاحب إحدى مآسر الزيوت أن عشرات الأطفال يترددون على المعصرة للحصول على مخلفات الأنباز لسد الجوع.
بشوف بعدين طبعا بيجوا للأنباز بعد بشيله وجبة غذائية عادي، حتى حاول هذا جوعانين عديل الله، لكن الله يكون في عونهم. بس
تعيش نحو 150 أسرة نازحة من جيسان تحت الأشجار في منطقة خور الغنا شرق محلية ود الماحي بالنيل العذرق بعد فرارها من القتال. وقال نازحون لراديو تمازج أنهم يواجهون نقصا في الغذاء والمأوى وطالبوا بتوفير مواد الإيواء. وأضاف أحد النازحين أنهم بحاجة آجلة إلى البطاطين والمشمعات لحماية الأسر والأطفال.
يقولنا أنتوا ترى سامعين وشايفين بعينكم، أهم شيء البطاطين والدواء، لأن ما بنجرجر للأكل، الأكل ده قدر ربنا بيدينا بناكل، لكن بس أهم شيء لك البطاطين والنواميس مشمعات. المشمعات دي جبتوا أصيل، لو جبتوا المشمعات اليوم أفضل من ده، لأنه والله الناس دي للهوى معام والأمطار ده
بينما قال النازح فاروق آدم أن الأسر لم تتلقى أي مساعدات حتى هذه اللحظة.
ما في لهم أي معونة، عشان كده هنا بنطالب يد العون من الدولة وكل الأصحاب الخيرية في داخل يعني محافظة ود الماهي وإقليم النيل الأزرق.
وبينت النازحة حفصة إسماعيل أن الوضع غاية في السوء.
مرجنا ولا حاجة ولا كوزنوية ولا حلة ولا المأكولات، كلات بتاعنا كان عندنا حرقوا بيننا، جينا ما رجينا ليه الله والناس اللي سبق لهم الحاجات كمان انكسروا وما مرقوا. لكن نحن قدرنا جينا مارقين بالجري ياهو جينا مرقنا. لكن الكثير الناس اللي ما كان عندنا معلومة وبس نحن قاعدين ولا عندنا حاجة مما قعدنا في الدولة ده.
مشيرة إلى أنهم فروا من الختال وتركوا كل شيء خلفهم ليجدوا أنفسهم بلا خزائن أو مأوى. انطلقت في نيالة أعمال نفر شعبية لإعادة إعمار الجامعة وصيانة قاعات الدراسة والمكاتب الإدارية. وأطلع رئيس وزارة حكومة تأسيس الموازية محمد حسن التعايشي على أعمال الصيانة والتحديات. وقال رئيس النفرة النور علي أحمد فضل أن متابعة رئيس الوزراء أسهمت في تظليل عدد من الصعوبات.
النفرة الشعبية لإعمار وتأهيل جامعة نيالة نقدم صوت شكر الجزيل للسيد رئيس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي لهذه الزيارة الكريمة، وبنقدم والله صوت شكر للسيد رئيس الوزراء لمتابعته دقيقة لأعمال النفرة. السيد رئيس الوزراء والله ما قصر، متابع معانا، وكان في عقبات يعني مواكانة داخل الجامعة في أعمال الصيانة. شكرا له لجزيل الصعاب ومتابعته الدقيقة الدائمة مع النفرة.
وأوضح وزير التعليم العالي إيد إبراهيم بريمة أن الدراسة ستبدأ حضوريا قبل الانتقال إلى التعليم عن بعد، مع التركيز على كليات الهندسة والطب والزراعة.
بالنسبة لي طلبت من واقع جامعاتكم إن شاء الله بتحضروا حضوريا وأيضا أونلاين، يعني من مسافة أو دراسة من على البعد، نوعا ما مدمجة حضوري وعلى البعد، وده أكثر نوع من أنواع الدراسة الآن موجود على مستوى العالم. إحنا نبدأ من حيث وقف العالم، تعليم هو استراتيجيتنا إنه يكون مشاركة ما بين الشعب والحكومة، ونبشر حتى أصحاب العمل والناس اللي عندهم رأس مال أن يكون مشاركين في التعليم. فالتعليم تاني حيكون جزء من حياتنا اليومية، وكل طوبة في مؤسسات التعليم تكون هي ملك للشعب بالكامل.
وقال تعايشي أن الحكومة ستفتتح الجامعات فور إعلان نتيجة الشهادة السودانية، مؤكدا قدرتها على استيعاب الطلاب.
تم إعلان النتيجة بتاعت الشهادة السودانية أمس، والليلة إحنا وشعبنا كلنا قاعدين في الجامعة، جامعة نيالة الجامعة الأم، أو هي جاهزة لأنها تستقبل الطلبة، وأي جهد في النص بيقوموا به شعوبنا بحر إرادتهم، ونحن كحكومة نعضد الدور اللي هم بيقوموا به، وبنشجع الدور اللي هم بيقوموا به، وبنثمن الدور اللي هم بيقوموا به، وبنكمله بالليدرشيب بتاعنا.
وأشاد بجهود المواطنين في المحافظة على جامعة نيالة وحمايتها من التهريب. إذن المستمعين الأفاضل، وصلنا وياكم لختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. حتى جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بهذه النشرة الإخبارية نكون قد وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، وتابعنا فيها حديث الشارع وآخر تطوراته على الساحة الوطنية. بذلك نصل إلى ختام برمجتنا المسائية إلى هذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع. نلتقي غدا في حلقة جديدة وقضية أخرى وتغطية إخبارية مفصلة. حتى ذلك الحين لا تنسوا متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك ومنصة إكس. دمتم في أمان الله وحفظه. أبقوا عافية.